أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الرابعة، وهي مناقشة المصنف للمحقق النراقي. ولأجل مزيد من التبصر نطرح عدة تعليقات على مناقشة المصنف للمحقق النراقي. التعليق الأولى، ذكر المصنف بأن الظاهر من النراقي هو التفصيل بين المخصص اللبي واللفظي وبين المخصصين اللفظيين. فالمخصص اللبي يسبق المخصص اللفظي في تخصيصه للعام، وأما المخصصان اللفظيان فكلاهما في رتبة واحدة. لكن بعد المراجعة لكلام المحقق النراقي في عوائد الأيام في العائدة رقم 40 التي بحث فيها مسألة انقلاب النسبة من صفحة 349 إلى صفحة 353، لم نجد أنه يفصل بين المخصص اللفظي واللبي وبين المخصصين اللفظيين، بل الظاهر من كلام النراقي هو أنه لا فرق، فكل من المخصص اللبي واللفظي ومن المخصصين اللفظيين يخصصان العام في نفس الرتبة، لا أن أحدهما أسبق من الآخر. وطبعا كلام المحقق النراقي طويل الذيل، وفيه بعض التفاصيل التي لم يشر إليها المصنف، حيث ذكر ثلاثة مسالك في انقلاب النسبة: المسلك الأول انقلاب النسبة، أو المسلك الأول عدم انقلاب النسبة، المسلك الثاني انقلاب النسبة، المسلك الثالث هو المسلك البرزخ بين المسلكين وهو الذي يختاره النراقي. إلا أنه في خصوص هذه المسألة الجزئية، وهي ما لو كان لدينا عام ولدينا مخصصان لبي ولفظي، فلم يفصل النراقي في ذلك، بل قال بأن المخصص اللبي واللفظي كلاهما يخصصان العام، وظاهر من كلامه في رتبة واحدة كالمخصصين اللفظيين. ومن هنا أنقل لك محل الشاهد من كلام النراقي، قال في عوائد الأيام صفحة 353: ولا يخفى أيضا أنه لا يتفاوت الحال فيما إذا كان أحد المتعارضين قطعيا كالإجماع، الإجماع لبي بعد، والآخر غير قطعي بعد ثبوت حجيته، يعني كان ظنيا كالدليل اللفظي، لأن بعد ثبوت الحجية يكون حكمه حكم القطعي إلى أن يقوم. حينئذ نقول أنه كما أن الإجماع يخصص العام المطلق، كذلك الخبر الخاص يعني اللفظي لأنه أيضا حجة كالإجماع. فافهم واضبط، هذا ما يرتبط بالتعليق الأولى. ولعل منظور الشيخ الأعظم إلى غير عوائد الأيام، ولعله في مجلس البحث والدرس، حيث إن النراقي أستاذ للشيخ الأعظم، لكنه حينما بحث هذه المسألة في عوائد الأيام لم يفصل بين المخصص اللغوي واللفظي. التعليق الثاني، أفاد المصنف بأنه يظهر من النراقي بأنه يعتبر المخصص اللبي كالقرينة المتصلة، ولأجل ذلك قدم المخصص اللبي على المخصص اللفظي لأنه يعتبر كالقرينة المتصلة، فهو يهدم الظهور ويحدد أن المراد تمام الباقي، إلا أن هذا يعني كما يقول الشيخ الأحمر غير تام، فلا فرق بين المخصص اللبي واللفظي، فكلاهما في رتبة واحدة يمنعان العموم ويحددان أن المراد تمام الباقي. وهنا يمكن التعليق على ما أفاده الشيخ الأعظم بأنه لا يخلو كلامه إما أن يريد بأن المخصص اللبي لا يكون متصلا وقرينة متصلة، بل لا يكون إلا كالقرينة المنفصلة، فالمخصص اللبي والمخصص اللفظي كلاهما يعتبران مخصصين منفصلين، وإما أن يريد بأن المخصص اللبي وإن كان يعتبر كالقرينة المتصلة إلا أنه لا يحدد أن المراد هو تمام الباقي، بل أقصى ما يفيده المخصص اللبي وإن كان قرينة متصلة أقصى ما يفيده هو نفي العموم، لكنه لا يحدد أن المراد تمام الباقي. فإن كان منظور الشيخ الأعظم في مناقشته للنراقي الأول، وهو أن المخصص اللبي لا يكون متصلا بل هو دائما يكون منفصلا، فهذا غير تام، وذلك لأن الأصوليين قد ذكروا في بحث العام والخاص بأن المخصص اللبي على قسمين، فهناك مخصص لبي بديهي وهناك مخصص لبي نظري، فالبديهي الضروري يعتبر كالقرينة المتصلة، ومثلوا لذلك بمثل لعن الله بني أمية باطلة، هذا عموم، لكن يوجد مخصص لبي بديهي وهو إلا العدول منهم إلا المؤمنون منهم لا يلعنون، فإذا كان هناك مخصص لبي بديهي فهو يعتبر كالقرينة المتصلة، ولا معنى لما ذكره المصنف من أن المخصص اللبي لا يكون إلا كالقرينة منفصلة، بل ينبغي التفصيل، فإن المخصص اللبي البديهي يعتبر كالقرينة المتصلة، وأما المخصص اللبي النظري فهو يعتبر كالقرينة المنفصلة. وإن كان مراد الشيخ الأعظم قدس سره بأن المخصص اللبي وإن سلمنا إنه كالقرينة المتصلة إلا أنه لا يحدد أن المراد تمام الباقي، فهذا أيضا غير تام، إذ ما دام المخصص اللبي يعتبر قرينة متصلة فهو كما ينفي العموم يحدد أن المراد من العموم هو تمام الباقي، كما هو الحال بالنسبة للصفة أكرم العلماء العدول، أو للشر أكرم العلماء إن كانوا عدولا، أو بدل البعض أكرم العلماء عدولهم، إذ لا فرق بين الصفة والشر وجملة البدل وبين المخصص المتصل اللبي، في أن الكل كما ينفي العموم يحدد أن المراد هو تمام الباقي. وبناء على ما ذكرنا يصح ما نسب للنراقي من أن المخصص المتصل يسبق في تخصيصه للعام المخصص المنفصل، وذلك لأن المخصص المتصل يعتبر ماذا؟ قرينة المخصص البديهي، المخصص اللبي، المخصص اللبي يسبق المخصص المنفصل اللفظي، وذلك لأن المخصص اللبي يعتبر قرينة متصلة تنفي العموم وتحدد أن المراد هو تمام الباقي. وبناء على ذلك تكون المعارضة بين أكرم العلماء بعد تخصيصه بالمخصص اللبي إلا الفساق، وبين لا تكرم النحويين معارضة على نحو العموم والخصوص من وجه، فتنقلب النسبة من العموم والخصوص المطلق إلى العموم والخصوص من وجه كما نسب إلى النراقي، فكلام النراقي تام ولا غبار عليه. التعليق الثالثة، أفاد المصنف بأنه إذا كان المخصص متصلا كالصفة والشر وبدل البعض فإنه ينفي العموم من جهة ويحدد أن المراد هو تمام الباقي، وبناء على ذلك تكون النسبة في المعارضة بين أكرم العلماء العدول وبين لا تكرم النحويين عموم وخصوص من وجه، إلا أنه يمكن التعليق على ذلك بأن هناك مسلكا تبناه بعض الأصوليين كالمحقق القومي كالمحقق النائي، وهكذا المصنف وإن ذكروا ذلك في بحث الإطلاق والتقييد، إلا أنه يأتي حتى في بحث العام والخاص، وهو أنه إذا كان المتكلم يتكئ على القرائن المنفصلة كثيرا فإن القرينة المنفصلة تكون كالقرينة المتصلة تهدم أصل الظهور لأنها تمنع الحجية، فتكون القرينة المنفصلة محددة لظهور العام في مرحلة المقتضي وليس في مرحلة المانع. فبناء على ذلك نقول، بناء على هذا المسلك الذي ذكره بعض الأعلام في مبحث الإطلاق، نقول يأتي أيضا في بحث العام الخاص، وهو بناء على هذا المسلك فلا فرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة، فكلاهما ينفيان العموم ويحددان أن المراد تمام الباقي. فإذا قال المولى أكرم العلماء العدول، هذا عام خصص بمخصص متصل، وقال لا تكرم النحويين، فإن قوله لا تكرم النحويين يكون ماذا؟ نافيا للعموم من جهة، كما أن العدول نافي للعموم، وكذلك يحدد أن المراد هو تمام الباقي، فتبقى النسبة إذن هي نسبة العموم والخصوص المطلق، لا تنقلب إلى العموم والخصوص من وجه، وذلك لأن تحديد أن المراد من قوله أكرم العلماء العدول هو تمام الباقي يتوقف على نفي وجود مخصص آخر كما ذكر المصنف ذلك فيما تقدم، يتوقف على نفي وجود مخصص آخر، والحال أن المخصص الآخر موجود وهو لا تكرم النحويين. فبناء على ذلك نقول لا فرق بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل، فكلاهما ينفيان العموم ويحددان أن المراد تمام الباقي. فإذا تبقى النسبة على حالها بين العام أكرم العلماء العدول وإن كان قد خصص، وبين لا تكرم النحويين، وهي نسبة العموم والخصوص المطلق ولا تنقلب إلى العموم والخصوص من وجه. وهذا كله بناء على هذا المسلك، وهو أن القرينة المنفصلة كالمتصلة تهدم الظهور وتحدد المراد من الظهور. وهذا هو ما تبناه المصنف في مبحث الإطلاق والتقييد، فكان ينبغي على المصنف أن يشير لذلك وأن لا يفرق بين المخصص المتصل والمنفصل. هذا تمام الكلام في التعليق على مناقشة المصنف. ننتقل إلى النقطة الخامسة، هل الاستثناء يعتبر بمثابة المخصص المتصل أو أن الاستثناء يعتبر بمثابة المخصص المنفصل؟ وقع البحث بين الأعلام في جملة الاستثناء أنها تعتبر مخصصاً متصلاً أو أنها تعتبر مخصصاً منفصلاً، كما لو قال الشارع لا تكرم العلماء إلا العدول، فهذه جملة استثناء واتصلت بالعام، إلا أنها هل تعتبر مخصصاً متصلاً أو أنها تعتبر مخصصاً منفصلاً؟ يوجد قولان في المسألة. القول الأول هو أن جملة الاستثناء تعتبر مخصص متصل كالصفة وكالشرط وكبدل البعض، وهذا ما تبناه المصنف تبعا لجملة من الأعلام كالمحقق القمي في جامع الشتات وكمحقق السبزواري في كفاية الأحكام وكصاحب الرياض، وهذا ما عليه أكثر المتأخرين اليوم. القول الثاني هو أن جملة الاستثناء تعتبر كالمخصص المنفصل، وهذا ما تبناه صاحب الجواهر في كتاب العارية، وتبناه أيضا غيره من الأعلام. وأشار السيد السيستاني دام ظله في كتاب التعارف في صفحة 839 إلى هذين القولين، وأنقل لك نص كلام السيد السيستاني. قال: وقع البحث في الاستثناء الذي هو برزخ بين المتصل، بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل، ففيه قولان. الأول أن الاستثناء بحكم المتصل اختاره الشيخ الأنصاري وفاقا لبعض من تقدم عليه كالمحقق القمي في جامع الشتات والسبزوار في الكفاية وصاحب الرياض، وأصبح من الأمور المسلمة عند المتأخرين. القول الثاني قال الثاني إلى أن يقول الثاني أن الاستثناء كالمنفصل والعام باق على عمومه ويلاحظ عاما حين المعارضة، وقد اختاره من المتأخرين صاحب الجواهر في كتاب العارية وصاحب المسالك، وهذا أيضا ما تبناه نفس السيد السيستاني دام ظله، حيث تبنى أن الاستثناء يعتبر كالقرينة المنفصلة. لذلك بعدما حقق المسألة قال في صفحة 846 لكن الرأي المختار هو رأي صاحب الجواهر. على كل حال الثمرة من هذين القولين تظهر هنا، إن قلنا بالقول الأول وهو أن الاستثناء يعتبر مخصصا متصلا، فتكون جملة الاستثناء هادمة للظهور من جهة ومحددة للمراد، وأن المراد هو تمام الباقي. وأما لو قلنا بالقول الثاني وأن الاستثناء يعتبر مخصصا منفصلا، فإن جملة الاستثناء فقط تنفي العموم لكنها لا تحدد أن المراد تمام الباقي، فيبقى العام مجملا فيحتاج إلى نفي الوجود مخصص آخر، ويترتب على ذلك بحث انقلاب النسبة. فإن قلنا بالقول الأول وهو أن جملة الاستثناء كالقرينة المتصلة وتحدد المراد من العام، تأتي مسألة انقلاب النسبة. وأما لو قلنا بالقول الثاني وأن جملة الاستثناء كالمخصص المنفصل وأنها تنفي العموم لا تحدد المراد، فبناء على ذلك لا تأتي مسألة انقلاب النسبة. ونمثل لذلك بهذا المثال الذي أشار له المصنف، لو جاءنا عام وقال لا تكرم العلماء إلا العدول، وجاءنا خاص قال أكرم النحويين، فإن بنينا على المبنى الأول فهنا قبل أن نبني، فهنا ما هي النسبة بين لا تكرم العلماء إلا العدول وأكرم النحويين؟ لو لاحظنا لا تكرم العلماء فقط من دون الاستثناء وأكرم النحويين، النسبة هي العموم والخصوص المطلق، لا تكرم العلماء أكرم النحويين من العلماء، يعني عموم وخصوص مطلق. لكن إن بنينا على القول الأول وهو أن جملة الاستثناء تحدد المراد من العموم لا تكرم العلماء إلا العدول، يعني تكون النتيجة أكرم العلماء العدول، أكرم العلماء غير الفساق، إذن انقلبت النسبة بين لا تكرم العلماء وأكرم النحويين من عموم وخصوص مطلق إلى العموم والخصوص من وجه. فإن قوله لا تكرم العلماء إلا العدول يعني أكرم العلماء العدول، يعني لا تكرم العلماء الفساق، لا تكرم العلماء الفساق، يفترق في العلماء الفساق غير النحويين، وأكرم النحويين يفترق في النحويين العدول، ويتعارضان في العلماء النحويين الفساق. فبناء على لا تكرم العلماء لا تكرم هؤلاء الفساق من النحويين، بناء على أكرم النحويين يجب إكرامهم. هذا إن بنينا على أن الاستثناء كالقرينة متصلة. تحدد المراد، تنقلب النسبة إلى من عموم وخصوص مطبق إلى العموم والخصوص من وجه. فنرجع بعد ذلك للمرجحات، باب التعارض، إن وجد مرجح فبها ونعمت، إن لم يوجد إما التخيير أو التساقط على المبنيين. وأما بناء على القول الثاني وهو أن الاستثناء كالقرينة المنفصلة لا يهدم الظهور أو لا يحدد المراد من العام، إنما يهدم فقط ظهور العام، فهنا تبقى النسبة على حالها وهي العموم والخصوص المطلق. فإن قول لا تكرم العلماء إلا العدول، لا تكرم العلماء وأكرم النحو، النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. بعد مجيء جملة الاستثناء لا تكرم العلماء إلا العدول، ما تحدد المراد من العام، لا لم يتحدد لنا المراد، لأن جملة الاستثناء كالقرينة منفصلة لا تحدد المراد، فيبقى تحديد المراد من العام مبتنيا على عدم وجود مخصص آخر ونفي المخصص الآخر، والمخصص الآخر موجود وهو أكرم النحويين، فتبقى النسبة على حالها العموم والخصوص المطلق. فكل من جملة الاستثناء وهي إلا العدول وأكرم النحويين يخصصان العام في رتبة واحدة. هذه هي الثمرة المترتبة على كون الاستثناء جملة متصلة أو مخصص متصل، أو أنها تعتبر مخصصا منفصلا. وهذا في الحقيقة والواقع يرجع إلى الاستظهار العرفي كما أشار المصنف، حيث هو يستظهر، قال الظاهر عندي أن جملة الاستثناء تعتبر كالصفة وكالشار وكبدل البعض، تحدد أن المراد هو تمام الباقي. وهذا هو المشهور خلافا لصاحب الجواهر وصاحب المسالك والسيد السيستاني. وطبعا هناك تفصيل لكلام السيد السيستاني، حيث يعتبر جملة الاستثناء تعتبر بنظر العرف جملة مستأنفة، جملة مستأنفة وجملة مستقلة، هو يشخصها بنظر العرف كذلك، لذلك تعتبر جملة منفصلة. فالمسألة إذن عرفية استظهارية، هل تستظهر من الاستثناء أنه كالصفة متصل أو أنه منفصل، ويترتب على ذلك هذه الثمرة. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال والظاهر أن التخصيص بالاستثناء من قبيل المتصل، لأن مجموع الكلام وهو أكرم أو وهو لا تكرم العلماء إلا العدول ظاهر في تمام الباقي ولذا يفيد الحاصل. فإذا قال لا تكرم العلماء إلا العدول ثم قال أكرم النحويين، فالنسبة عموم من وجه، وإن كانت هي عموم مطلق وخصوص مطلق، لكن بعد إدخال جملة الاستثناء انقلبت إلى العموم والخصوص من وجه، لأن إخراج غير العادل يعني الفاسق من النحويين مخالف لظاهر الكلام الأول. نعم، لأنه لا تكرم العلماء، هو في حد ذاته لا تكرم العلماء، لو كنا ولا تكرم العلماء الفساق داخلين، لكن لما جاءت إلا العدول صار مخالف للظاهر لظاهرة لما ضمناه، فصارت النسبة بينه وبين أكرم النحويين عموم من وجه. وإلا فقول لا تكرم العلماء يشمل العدول والفساق، لكن لما قلنا لا تكرم العلماء إلا العدول بعد أخرجنا الفساق، فإدخال الفساق الآن مخالف لمقتضى الاستثناء، فيتحقق التعارض بينه وبين أكرم النحويين. وهنا يذكر المصنف تطبيقاً فقهياً لهذه المسألة، وهي مسألة الاستثناء، وأنه هل يعد قرينة منفصلة أم قرينة متصلة. وهذا التطبيق هو ما ورد في بعض الروايات كرواية ابن مسكان مثلاً وعبد الملك، وسنبحث ذلك مفصلاً، بأنه ليس في العارية ضمان إلا الدينار والدرهم، وما يقابل هذه الروايات كرواية زرارة بأنه يلزم ضمان الذهب، عارية الذهب والفضة. فهنا تتضح الثمرة، فإن قلنا بالقول الأول وهو أن الاستثناء كالقرينة المتصلة، وهو ما اختاره المصنف واختاره أيضا المحقق السبزواري وصاحب الرياض، فبناء على ذلك ستكون النسبة بين قوله ليس في العارية ضمان إلا الدرهم والدينار، وبين قوله يلزم ضمان عارية الذهب والفضة، هي ماذا؟ نسبة العموم والخصوص من وجه، فهي في الأصل كانت عموم وخصوص مطلق قبل الاستثناء، ليس في العارية ضمان عام، جاءنا مخصص يلزم ضمان الذهب والفضة، عارية الذهب والفضة هذا مخصص له، لكن بعد مجيء جملة الاستثناء ليس في العارية ضمان إلا الدينار والدرهم، تنقلب النسبة إلى العموم والخصوص من وجه، فيفترق الدليل الأول ليس في العارية ضمان إلا الدينار والدرهم في ماذا؟ في مثلا الكتاب، لأنه يقول ليس في العارية ضمان إلا الدينار والدرهم، يعني ليس في غير الدرهم والدينار ضمان، ليس في غير الدرهم والدينار ضمان، فيفترق مثلا في الكتاب، في القلم، في غير ذلك. ويفترق الدليل الثاني يلزم ضمان الذهب والفضة في ماذا؟ في الذهب والفضة المسكوكين، يعني الدينار والدرهم، هذا يفترق فيه. ويلتقيان ويتعارضان في الذهب والفضة غير المسكوكين، هذا مورد المعارضة. فبناء على الأول ليس في العارية ضمان إلا الدينار، ويتعارضان في الذهب والفضة غير المسكوكين، فبناء على الأول ليس في العارية ضمان، يعني ليس في غير الدرهم والدينار ضمان، فالذهب يعني الحلي جواهر لآلة هذا ليس فيه ضمان. بناء على الثاني يلزم ضمان الذهب والفضة، هذه الجواهر وهذه اللآلة تعتبر ذهب وفضة، إذن يلزم ضمانها. هذا بناء على ماذا؟ على القول الأول انقلاب النسبة، فتكون النسبة عموم وخصوص من وجه. بناء على أنه ليس في العارية ضمان إلا الدينار والدرهم، لا يجب الضمان للجواهر. بناء على أضمن الذهب والفضة يلزم الضمان، فالنسبة عموم وخصوص من وجه، فنرجع حينئذ للمرجحات. فإن كان هناك مرجح دلالي كما ذكر المصنف، وهو أن ليس في العارية ضمان إلا الدينار والدرهم، لسانه لسان عام يدل على العموم بالواقع، حيث إنه حاصر والحصر يدل على العموم بالواقع،
وأما قول يلزم ضمان الذهب والفضة فيدل على لزوم ضمان الجواهر والمعادن بالإطلاق، وإذا تعارض عام ومطلق قدم العام في مورد المعارضة على المطلق لأن دلالته وضعية، وأما الإطلاق فيتوقف على عدم وجود قرينة، والقرينة موجودة وهي العموم، فيرجح بالتالي العام على المطلق لوجود، لأن العام مرجح دلالي، وهذا قد ذكرناه فيما سبق في الترجيح الدلالي. وإن أنكرنا ذلك يتساقطان، وبعد التساقط نرجع لأدلة عدم لزوم الضمان في العارية، كرواية الحلبي: ليس على مستعير عارية ضمان، فلا يلزم بالتالي ضمان الجواهر واللآلئ. هذا كله إن قلنا بأن الاستثناء يعتبر كالقرينة المتصلة. فشوف الثمرة العملية، انقلبت النسبة إلى العموم والخصوص من وجه، وصارت التعارض مستقرا. وأما إن قلنا بالقول الثاني وهو الذي تبناه صاحب الجواهر واختاره صاحب المسالك وتبناه أيضا سيدنا السيستاني، فستبقى النسبة بين قوله ليس في العارية ضمان وبين قوله يلزم ضمان الذهب والفضة هي العموم والخصوص المطلق، حتى بعد مجيء جملة الاستثناء إلا في الدينار والدرهم هي العموم والخصوص المطلق، فيمكن الجمع العرفي، فيخصص قوله ليس في العارية ضمان بمخصصين وهما إلا الدينار والدرهم فيلزم الضمان، والمخصص الآخر يلزم ضمان الذهب والفضة، وبالتالي يلزم ضمان الذهب والفضة مطلقا سواء كان مسكوكا دراهم ودنانير أو غير مسكوك كالحلي والجواهر مثلا. هذا تطبيق فقهي لمسألة الاستثناء اتضحت من خلاله ثمرة هذين القولين. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. ومن هنا يصح أن يقال إن النسبة، يعني ومن هنا يعني بناء على ما اخترناه من أن الاستثناء يعتبر مخصصا متصلا، إن النسبة بين قوله ليس في العارية ضمان إلا الدينار والدرهم وبين ما دل على ضمان الذهب والفضة عموم من وجه، كانت عموم وخصوص مطلق، لكن لما جاءت جملة الاستثناء وقلنا أنها تحدد المراد من العموم صارت النسبة عموم وخصوص من وجه، كما قواه غير واحد من متأخرين السبزواري وسيد الرياض. فيرجح بالتالي إن قلنا بوجود مرجح دلالي فيرجح الأول لأن دلالته بالعموم الواضعي لأنه حصر، ودلالة الثاني يلزم ضمان الذهب والفضة بالإطلاق، والعام يرجح على الإطلاق في مورد المعارضة، والعموم يرجح على الإطلاق في مورد المعارضة كما سبق بحث ذلك. أو إذا قلنا بأنه لا ترجيح لأحدهما لأن هناك قول آخر يقول لا ترجيح للعام على المطلق كما هو الصحيح، فحينئذ يتساقطان ونرجع للعموم الفوقاني، أو يرجع إلى عمومات نفي الضمان كصحيحة الحلبي التي ستأتينا: ليس على مستعير عارية ضمان، خلافا هذا القول الثاني الذي يعتبر الاستثناء مخصص متصل، خلافا مخصص منفصل، خلافا لما ذكره بعضهم وهو صاحب الرياض وصاحب المسالك، وهذا أيضا ما اختاره أيضا السيد السيستاني، من أن تخصيص العموم بالدرهم والدينار لا ينافي تخصيصه أيضا بمطلق الذهب والفضة، فهذا العام له مخصصان إلا الدينار والدرهم وأيضا ما دل على ضمان الذهب والفضة. المفروض أن المصنف يختم الكلام هنا وينتقل إلى نقطة جديدة، إلا أنه تعرض لكلام صاحب المسالك الشهيد الثاني، مع أنه لم يكن بحاجة لهذا البحث أصلا، خلاص انتهت المسألة بينتها تطبيقا فقهيا والثمرة، إلا أنه ينقل كلام صاحب المسالك بتمامه، يقول أطال الكلام ثم هو يأتي وينقل كلام صاحب المسالك في 4 صفحات. كل هذه الصفحات 4 نقل لكلام صاحب المسالك في هذه المسألة، وهي مسألة ضمان العارية من الذهب والفضة، فهذه يمكن أن نعتبرها نقطة 6 في المسألة. إذن النقطة 6 بيان كلام صاحب المسالك في هذا التطبيق الفقهي، وهو ضمان عارية الذهب والفضة. وهنا يمكن أن نلخص كلام صاحب المسالك في عدة أمور. الأمر الأول في بيان موضع ومركز الاختلاف بين الأعلام. ذكر الشهيد الثاني في المسالك بأنه لا خلاف بين الأعلام في أن العارية إذا كانت دراهم ودنانير تضمن ولو بدون تفريط، ولو تلفت من دون تعد وبلا تفريط تضمن، وإنما وقع الخلاف في العارية إذا كانت ذهبا وفضة من غير الدراهم والدنانير كالجواهر والحلي وغير ذلك، فهنا اختلف الأعلام في لزوم الضمان على المستعير إذا تلفت بلا تعد وتفريط وفي عدم لزوم الضمان. وسر هذا الاختلاف الاختلاف في الروايات، فعندنا طائفة من الروايات تدل على أن العارية لا تضمن إلا إذا كانت ذهبا وفضة، فمطلق الذهب والفضة يضمن من قبيل ما رواه زرارة عن الصادق عليه السلام. قلت له العارية مضمونة، فقال جميع ما استعرته فتويه، يعني فتلفه فلا يلزمك تواه، لا يلزمك تلفه، إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان. فهذه الطائفة تدل على لزوم ضمان عارية الذهب والفضة مطلقا، أي ذهب وأي فضة، دراهم ودنانير أو غير ذلك. وفي مقابل ذلك توجد طائفة أخرى من الروايات دلت على لزوم ضمان عارية الدراهم والدنانير خصوصا، من قبيل مثلا رواية ابن مسكان عن الصادق عليه السلام: لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان، فدلت على لزوم ضمان الدنانير فقط. توجد رواية أخرى دلت على لزوم ضمان
الدراهم، وهي رواية عبد الملك: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة. فهذه الرواية، رواية ابن مشكان ورواية عبد الملك، اعتبرها العلماء طائفة واحدة، وإن كانت الرواية الأولى فقط ذكرت الدنانير والرواية الثانية فقط ذكرت الدراهم، لكن الأعلام اعتبروا هاتين الروايتين بمثابة طائفة واحدة تدلان على لزوم ضمان فقط الدراهم والدنانير. فهذا هو سر الاختلاف، هو وجود طائفتين من الروايات. الطائفة الأولى دلت على أنه لا ضمان إلا في الذهب والفضة مطلقا، الطائفة الثانية دلت على أنه لا ضمان إلا في الدراهم والدنانير. فبعض الأعلام قال كالمحقق الثاني مثلا، قال بأنه لا تنافي، فنجمع بين هاتين الطائفتين بجمع عرفي، فالأولى تقول لا ضمان إلا في الذهب والفضة، والأخرى قالت لا ضمان إلا في الدراهم والدنانير، فبالتالي يمكن الجمع العرفي بأن نقول لا ضمان إلا في الذهب والفضة والدراهم والدنانير، وإن كان الدراهم والدنانير مصداقان أو مصداقين وفردين من الذهب والفضة، لكنهما ذكرا لخصوصية فيهما مثلا، فلا منافاة بين لزوم الضمان في مطلق الذهب والفضة وفي خصوص الدراهم والدنانير. فهذا العموم الذي يقول لا ضمان للعارية يخصص بالذهب والفضة وبخصوص الدراهم والدنانير، فلا تنافي بين قوله لا ضمان إلا في الذهب والفضة وقوله إلا في الدراهم والدنانير، لأن الدراهم والدنانير فردان ومصداقان من الذهب والفضة فلا منافاة، فيلزم الضمان في الكل، في كل الذهب والفضة مشكوكا وغير مشكوك. وأما بعض الأصحاب فقال بأن قوله لا ضمان إلا في الذهب والفضة هذا عام، أو أنه مطلق على الخلاف في أن اسم الجنس المحلى باللام يفيد العموم بالوضع أو بمقدمات الحكمة، فهو عام أو مطلق، فيمكن أن يخصص أو يقيد بالطائفة الثانية التي قالت لا ضمان إلا في الدراهم والدنانير، فنخصص قوله لا ضمان إلا في الذهب والفضة بقوله لا ضمان إلا في الدراهم والدنانير، فالذهب نقيده أو نخصصه على الخلاف بين أنه عام أو مطلق، نخصصه أو نقيده بأي ذهب؟ بالدنانير، والفضة نخصصه بخصوص الدراهم. إذن فمركز الخلاف بين الأعلام في لزوم ضمان الحلي والسكك وغير ذلك هو هذا الاختلاف في طريقة الجمع بين هاتين الطائفتين، فهل يقال بأنه لا تنافي بين الذهب والفضة وبين الدراهم والدنانير فكلاهما يخصصان عمومات عدم لزوم ضمان العارية، أو يقال بأنهما متنافيان فيخصص الدراهم والدنانير الذهب والفضة؟ هذا ما أشار له الشهيد الثاني في الأمر الأول. إذن واضح كلام الشهيد الأول ككلام الشهيد الثاني بأن مركز الاختلاف لا يرجع لما ذكره الشيخ الأعظم من انقلاب النسبة، وأن الاستثناء يعتبر مخصص متصل أو مخصص منفصل، وانقلاب النسبة من عموم وخصوص مطلق إلى عموم وخصوص منوج، إنما جوهر الخلاف يعود إلى هذه المسألة، وهو أنه هل هناك تنافي بين الذهب والفضة والدراهم والدنانير أو لا منافاة، بحسب ما يفيده الشهيد الثاني. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال: وذكره صاحب المسالك وأطال الكلام في توضيح ذلك فقال: ما لفظه؟ إذا أطال أنت لماذا تطيل بعد؟ على كل مسألة فقهية لا خلاف في ضمانها، يعني الدراهم والدنانير عندنا، وإنما الخلاف في غيرهما من الذهب والفضة كالحلي المصوغة. فإن مقتضى الخبر الأول وهو لا ضمان إلا في الذهب والفضة ونحوه، هذه رواية زهر التي نقلناها دخولها، يعني مطلق الذهب والفضة. ومقتضى تخصيص الثاني بالدراهم والدنانير وهو رواية ابن مسكان وعبد الملك، هذا موجود في الحاشية، خروجها، يعني لا يلزم ضمان مطلق الذهب والفضة كالحلي، بل خصوص الدراهم والدنانير. فمن الأصحاب كالمحقق الثاني وصاحب الجواهر من نظر إلى أن الذهب والفضة مخصصان من عدم الضمان مطلقا ولا منافاة بينهما وبين الدراهم والدنانير لأنهما بعض أفرادهما، ويستثنى الجميع ويثبت الضمان في مطلق الجنسين في كل ذهب وفضة، ومنهم كفخر الدين، وأيضا هذا ما اختاره المصنف وصاحب الرياض وكذلك السفزواري. من التفت إلى أن الذهب والفضة مطلقان أو عامان على الخلاف كما أشرنا بحسب إفادة الجنس المعرف العموم وعدمه، يعني وعدم العموم يعني الإطلاق، إما عموم أو إطلاق، والدراهم والدنانير مقيدان أو مخصصان، إذا إطلاق مقيدا إذا عموم مخصصان، فيجمع بين النصوص بحمل المطلق على المقيد، على المقيد أو العام على الخاص، فيقال المراد من الذهب خصوص الدنانير والمراد من الفضة خصوص الدراهم. هذا هو الأمر الأول في كلام الشهيد الثاني، بقية الأمور تأتي، والحمد لله رب العالمين.